بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب من كتاب المحرر، كتاب الصيام. والصيام كما نعلم ركن من أركان الإسلام، وأجمع على ذلك المسلمون، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمصنف رحمه الله أورد أحاديث في هذا الباب شاملة لجمهور مسائل الصوم، سوف نتعرض لها على وجه الاختصار والإجمال، لأنها أحاديث عظيمة ومهمة، ولا يمكن بسط القول في درسين، لكن بما تيسر منها والكلام على مهمات الأحكام في هذه الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة، وكثير المصنفين يذكرون هذا الحديث في أول كتاب الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لفظ الآخر: لا أحد كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الحديث جاء في معناه حديث شواهد من حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث ابن عباس، جمعنا من حديث عمار بن ياسر، حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا حتى تروه أو تكملوا عدة، وأفطروا وصوموا حتى تروه أو تكملوا عدة. حديث ابن عباس: ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. فأخذ أهل العلم من هذا أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ولما روى الخمسة بإسناد جيد من حديث عمار بن ياسر أنه رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه نوع من التقدم لرمضان. وأيضا لا يتقدم رمضان بعد النصف من شوال، لما روى الخمسة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. فأخذ كثير من العلم أنه بعد النصف اليوم بداية من يوم السادس عشر يكره الصوم لمن لم يصم قبل النصف، أما في اليومين الأخيرين فإنه يحرم، لأن النص واضح وصريح. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حملوه على الكراهة، جمعا بين مفهوم حديث أبي هريرة وبين عموم هذا الخبر، لأن مفهوم حديث هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين يفهم منه أنه لا بأس بالصوم قبله بثلاثة أيام، وحديث أبي هريرة الآخر أنه لا يصام بعد النصف ظاهره التحريم. لكن قاعدة عندنا: إذا جاء حديث يدل على الجواز، حديث يدل على التحريم، نحمل التحريم على الكراهة لدلالة حديث الجواز، ونحمل مفهوم الجواز على الكراهة لدلالة حديث التحريم. هذه قاعدة مضطردة جيدة في باب النواهي والأوامر. فإذا جاء حديث يدل على الوجوب وجاء خبر يدل على الجواز أو على عدم الوجوب، حملنا الوجوب على الاستحباب، وحملنا الجواز حملنا الوجوب على الاستحباب لدلالة حديث الجواز، وحملنا حديث الجواز على الاستحباب لدلالة حديث الأمر. وهذه لها أمثلة كثيرة معروفة. وفي هذا نقول لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لهذا النهي، أيضا لأن التقدم بصوم يوم أو يومين احتياط، والقاعدة أنه لا احتياط في الشريعة ولا يجوز الاحتياط، الشريعة كاملة ولا تحتاج إلى أن تحتاط فيها، فلا تحتاط للصوم ولا تحتاط للصلاة، بل يجب الفصل بين الواجب وغير الواجب. ولهذا لا يجوز على الصحيح للإنسان إذا سلم من صلاة الفرض أن يصلها بالنفل، بل يجب الفصل على الصحيح بسلام أو كلام، كما روى مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أو أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام أو سلام. وما رواه أبو داود في قصة الحديث في الطويل، وفي أن أبو بكر وعمر أن صليا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو رمثة الراوي فقام رجل فبعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فأمسك عمر بثوبه وقال اجلس، فإنما أهلك أو هلك الكتاب لأنه لم يكن بين صلاتهم أو بين صلاتهم فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب، فأخبر أن هذا مؤجل هلاك وأن فيه تشبه بأهل الكتاب، فلهذا وجب الفصل بين الفرض وغيره. هكذا يجب الفصل في رمضان، فلا يجوز استقباله ولا يجوز تشييعه، لا يجوز أن يستقبل بصوم ولا يجوز أن يشيع بصوم، قال عليه الصلاة والسلام ولا تستقبل الشهر استقبالا. وكذلك يجب الفصل بيوم العيد ولا يجوز صوم يوم العيد، ومن كان له إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، معنى أن من كان معتادا فينتفي توهم الاحتياط، وأيضا العادات يصعب تركها خاصة في العادة إذا كانت في عبادة يشرع الدوام عليها لأنه اعتاد عبادة فالشارع سامحه، فما يكون من مفسدة فيها منتف من جهة ملازمته. وفي الصحيحين من حديث إمام الحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل أصمت سرر هذا الشهر؟ قال لا يا رسول الله، قال فإذا أفطرت فصم يومين. وهذا حملوه أيضا على رجل، على شخص كان يصوم قبل رمضان، كان يصوم في آخر كل شهر يومين، فلما جاء في آخر شعبان لم يصومه، كأنه سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس داخلا في النهي لمن اعتاد. هذا على القول بأن السرر هو آخر الشهر وهو الأظهر، وقيل إن السرر من السرة وهي الوسط، أي وسط الشهر، والمراد به محتمل يكون أيام البيض أو أيام الليالي البيض أو ما قاربها. وبالجملة من كان له صوم فليصومه كما في هذا الخبر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
وهذا الحديث أيضا دليل لما تقدم، وهو دليل مسألة قبلها، وأن الصوم لا يجوز، وأن الصوم لا يجب إلا برؤيته له. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غبي عليكم فاقدروا له، أو فإن أغمي عليكم، في حديث في اللفظ الآخر فأكملوا العدة 30، في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. وهذه المسألة طويلة الذيل جدا في كلام العلم، لكن الروايات يبين بعضها بعضا، وعلى هذا فاقدروا له يبين أن المراد فعدوا 30، هذا هو الصواب، خلافا لمن قال فاقدروا له أي ضيقوه واجعلوه 29، وهذا لا شك قول ضعيف. والصواب أي أنكم عليكم أن تضبطوا أول الشهر، فإذا غبي عليكم شهر شعبان أو أغمي عليكم هلاله ليلة 30 فاحسبوه 30 لدلالة الصريحة فعدوا 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وروى أبو داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ لغيره من الشهور، فكان يضبط أوله بدخوله، لأنه إذا أحكم أوله انضبط آخره، وهو عليه الصلاة والسلام يضبط أمر بضبط أوله، وسنته ضبط أوله ودخوله حتى ينضبط آخره إذا لم يرى الهلال. فإذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين في هذه الحال صمنا وكان الشهر ناقصا، وإلا فإننا نكمل العدة. وعلى هذا يتبين معنى قوله فاقدروا له، وهذا هو الصافي. ثم يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وما تقدم في الأخبار كلها تدل على أنه لا يجوز أن يتقدم. ولهذا كان الأظهر أن يوم الشك لا يجوز صومه، مع أن في خلاف على خمسة أقوال، لكن أظهرها أنه لا يجوز للنهي عن التقدم بيوم ويومين، وللنهي عن الاستقبال، وأيضا حديث عمار بن ياسف قد عصى أبا القاسم، وأيضا ما جاء في الأحاديث فعدوا ثلاثين فأكملوا العدة ثلاثين، فجاءت الصريحة بالأمر بإكمال العدة ثلاثين. ولا شك أن من صام اليوم الذي يشك فيه فإنه لم يكمل العدة وهو على شك، ولهذا يسمونه يوم الشك وليلته ليلة الشك، بمعنى وهو الليلة التي يخفى فيها القمر لغبرة أو قترة أو سحابة ونحو ذلك. نعم. والمصنف نص على الرواية الأخرى لأن الصريح فأكمل عدة شعبان ثلاثين، وهذا نص واضح أنه يجب إكمال العدة إذا شككنا. ثم القاعدة أن ما كان أن شهر شعبان لم يكمل، هذا الأصل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم يعني أي يكون ثلاثين، ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه في ذلك. وفي أوله إن أمة أمية لا نكتب ونحسن، وذكر خنس إبهامه، يعني يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين. فإذا كان ليلة الثلاثين ولم يرى الهلال فالأصل بقاء الشهر، واليقين أن الشهر لم يكمل، واليقين أن رمضان لم يدخل، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فلا يجوز صوم يوم الشك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين ابن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح متصل.
بعد عن أبي بكر.
وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم.
حديث المالك الأشجعي وسعد بن طارق عن حسين البحاث الجدي، وهما لا بأس بهما. أما مالك فهو ثقة مشهور معروف، وأبوه طارق من أشياء من أشجعي الصحابي رضي الله عنه. وهذا الحديث في أمير مكة الحارث بن حاطب، صحابي صغير، وأخوه محمد بن حاطب، وهما صحابي جمحيان. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينسكوا، إذا شهد شهد عدل ينسكوا للرؤية، يعني أن يصوموا إذا شهد شاهد عدل. والحديث سنده جيد خلافا لمن أعله بالحسين بن الحارث، والصواب أنه جيد لا بأس به. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث وحديث ابن عمر بعده لأن ظاهرهما الاختلاف. حديث ابن عمر في أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصوم لرؤية ماذا؟ لرؤية شخص واحد. في حديث الحارث بن حاطب أن الصوم يكون بشهادة شاهدين، فلهذا أورد هذين الخبرين. وأهل العلم كثيرا ما يذكرون الخبر والذي يعارضه في الظاهر لينظر طالب العلم في الجمع بين الأخبار، ينظر في الجمع بين الأخبار هل بينهما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد أو ناسخ ومنسوخ أو يمكن الجمع بينهما أو يمكن الجمع بينهما، وهذا هو الأظهر. وعلى هذا نقول إن الصحيح أن شهر رمضان يثبت دخوله بشهادة عدل، برؤية عدل رجل أو امرأة أو مملوك. فإذا رآه رجل عدل وأخبر به أو امرأة وأخبرت به أو على الصحيح مملوك فإنه يقبل شهادته، لأنه خبر عن أمر ديني، فكما تقبل روايته فكذلك يقبل خبره عن هذا الأمر الديني في الصوم. فإذا ثبت ذلك صام الناس لرؤيته. وحديث ابن عمر فيه أنه ترى الناس الهلال فترأيته فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. حديث ابن عمر حديث صحيح خلافا لمن أعله مروان، وقد رفعه أحد الثقات وهو مروان بن محمد الطاطري وهو ثقة، مع أنه أيضا تابعه رجل آخر ثقة من رجال مسلم هارون بن سعيد الأيلي عند الحاكم والبيهقي. هو حديث صحيح، حديث صحيح. أما حديث الحارث بن حاطب فظاهره هو أنه قال فإن شهد شاهد عدل فصوموا، أو أن ننسك للرؤية إذا شهد شاهد عدل. قد يفهم منه أنه إذا كان شاهدا واحدا فلا يجزئ، فإذا وجد شاهدان منطوقه أنه يصام، وشاهد واحد مفهومه أنه لا يصام، مفهومه. جاءنا حديث ابن عمر وهو صريح في أنه إذا شهد شاهد واحد أنه ماذا؟ يصام. وأيهما يقدم، المنطوق أو المفهوم؟ المنطوق. ثم المفهوم في الحقيقة لا عموم له على الصحيح، المفهوم لا عموم له، فنقول عمومه مرجوح بصريح النص المنطوق، أو أننا نعمل بعمومه في دلالته على أن الصوم يكون بشهدين. وأما دلالته هذه فليست صريحة نطقا، ثم جاء النص الصريح فهو أرجح، ثم هو أرجح أيضا من جهة السند، أرجح من جهة السند. ويؤيده أيضا ما رواه الخمسة رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال فأمر الناس أن يغدوا لمصلاهم، أو أمرهم أن يصوموا، هذا في حديث أنس أن يغدوا مصلاهم في العيد. وإن كان فيه ضعف لكنه يبي الشواهد، لأن رواية سماك عن عكرمة فيها ضعف. وهذا هو قول الجمهور في أن صوم رمضان يكون بشاهد واحد. أما سائر الشهور فإنها لا بد من شخصين، لا بد من شاهدين، لأنه يتعلق به حقوق العباد وليس في خبر ديني. واختلفوا في الحج هل يلحق برمضان، والجمهور على أن الحج وغيره كغيره من الشهور، إنما هذا خاص خصوصا لرمضان، لأن رمضان أول ليلة منه ليلة فيها أمر شرعي وهو ثبوت الصوم، وليلة ليلة الصوم، فكان خبرا عن أمر ديني بخلاف غيره من الشهور، فهو يتعلق بحقوق الناس في حلول المداينات، وما يتعلق أيضا بأمور العداد، ويتعلق بعقود الناس، ويتعلق بحقوق العباد، وما يتعلق بحقوق العباد، فلا بد من شاهدين، وقول الجمهور كما تقدم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وقال النسائي والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات.
نعم، وهذا كلام البيهقي كلام متين، وعبد الله بن أبي بكر ثقة ورفعه، والقاعدة أن الثقة إذا رفع قبل، وإذا وصل قبل، كما قال العراقي قال واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، وإن كان أكثر من المحدثين على أنه يقدم المرسل على المتصل ويقدم الوقف على الرفع، لكن الصواب أنه يقدم من وصل ومن رفع إذا كان ثقة وتبين عدم وهمه، فالأصل عدم وهم. وهذا الحديث من لم يبيت الصيام لين فلا صيام له، هذا اللفظ هو لفظ النسائي، أما لفظ الثلاثة وقد رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظ أبي داود والترمذي وابن أبي داود والترمذي وابن ماجه من لم يجمع الصيام، من لم بل لفظ الثلاثة من لم لفظ أبي داود والترمذي والنسائي من لم يجمع، وفي لفظ آخر عند النسائي من لم يبيت، من لم يبيت، وفي لفظ آخر عند ابن ماجه والدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، فاجتمع فيه ألفاظ ثلاثة، لا من لم يبيت الصيام من الليل، من لم يجمع لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، واللفظ الثالث لمن لم يفرضه. وهذا دال لقول الجمهور أنه تجب النية في الصوم، وهذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما بالنيات، ثم جاء هذا الحديث الخاص الدال على وجوب النية. واختلفوا هل يجب النية لكل ليلة أو تكفي نية واحدة، وإذا كانت النية استصحبها فإن ولم يقطعها فإنها تكفي، كما رجحه ابن عقيل وجماعة، وقال إن الفصل بالليل لا يؤثر لأنه في الليل وسيلة إلى عبادة، وهو يفطر عن يومه ثم يتسحر بالنية ليستصحب النية، فلو عزبت نيته أو غفل عنها فالأصل صحة صومه، ولكن الشأن أنه لا بد من النية، لا بد من النية. وعلى هذا من أصبح ولم ينوي جاهلا بالصوم أو ليس بعالم فلا صوم له، فلا صوم له لأنه لم ينوي، إلا من كان معذور مثل أن يصبح مثل أن ينتظر الخبر ولم يعلم بالخبر فنام بنية الصوم إن كان من رمضان، وبنية الفطر إن لم يكن من رمضان، أو كان بعيدا ولم يتيسر له متابعة خبر شهر رمضان فاستصحب نية الصوم إن كان من الشهر وقد يصبح الفجر ويبلغه الخبر مع الفجر، فالصحيح أنه تجزئه ويجزئ تعليق النية عند الحاجة، وتكون نية معلقة، نية معلقة، ويجوز تعليق النية عند، وهذا إن كان خلاف قول الجمهور لكن لا مناص منه أحيانا، والتكليف يكون بقدر المستطاع، فهو لم يقطع النية ولم يجزم بها للحاجة في مثل هذه الحال. نعم، وعن عائشة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث المصنف رحمه الله أيضا أتى بهذين الخبرين للمناسبة الظاهرة بينهما، لأن قد يقول قائل حديث ابن عمر الذي رواه بعض روايات أنه رواه عن حفصة، ظاهره أنه لا بد من النية في كل صوم، والصوم هنا عام واللام للجنس، يشمل صوم الفرض وصوم النفل، من لم يجمع الصيام من الليل ظاهر يدخل في صوم النفل. حديث عائشة فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما سألهم عندهم شيء قال إني إذا صائم، فظاهره أنه عقد نية الصوم بعدما طلع الفجر في وسط النهار أو قبل ذلك. ولهذا خص العلماء عموم حديث ابن عمر بحديث عائشة، وقالوا إنه يخرج منه صوم النفل، وأن صوم النفل يجوز أن يكون بنية من النهار للجمع بين الخبرين، وهذا هو قول كثير من العلم وهو الصواب لحديث عائشة. ولهذا في قول إني إذا صائم يعني ابتداء الصيام، لأن هذه تكون الاستقبال، يعني يبتدئ الصوم، وأنه قبل ذلك لم يعقد الصوم، هذا هو ظاهر الخبر، وإن كان بعضهم تكلف له وقال لا دلنا فيه. والأظهر والله أعلم أنه لو كان في حال تفصيل أو المقام يحتمل لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أخبر أنه صائم، والظاهر من حاله أنه لم يكن نوى الصوم قبل ذلك. فعلى هذا من أصبح ونوى الصوم من وسط النهار صح صومه ولو لم ينوي قبل طلوع الفجر، لكن بشرط أن لا يكون أكل قبل ذلك عامدا، بشرط أن لا يكون أكل قبل ذلك، فإن أكل فلا يصح الصوم، لكن لو أصبح بغنية الصوم ثم نوى بعد ذلك صح صومه على الصحيح كما في هذا الخبر. وفي دلالة على جواز الفطر في صوم النفل، ونقول في المسألة الأولى، يعني هذه فائدتان في عقد النية بعد طلوع الفجر وفي حلها قبل غروب الشمس، يجوز هذا وهذا، أن تعقدها بعد طلوع الفجر الصوم، وأن تحل النية قبل غروب الشمس إذا أراد ذلك. ثم الصحيح أنه يجوز أن تعقد النية ولو من وسط النهار ولو بعد الزوال ولو بعد العصر. فلو أن إنسان أصبح غير صائم ولم يتناول مفطرا ثم نوى قبل غروب الشمس بخمس دقائق أن يصوم، نقول صح صومه. ثم على الصحيح يصح صومه ما لم تقارن نيته غروب الشمس، ما لم تقارن نية غروب الشمس صح صومه. الحديث لم يفصل، مفصل مثلا بما قبل الزوال أنه يصح وما بعد الزوال فإنه يصح، لا دليل على هذا التفصيل، فترك التفصيل في مثل هذا يدل على العموم، لأن المقام مقام احتمال، والنبي لم يفصل عليه الصلاة، فدل على صحة الصوم في مثل هذه الحال وأخبر أنه صائم. لكن الأجر اختلف العلماء، هل هو أجر يوم كامل أو من حين نيته؟ منهم من قال إن النية تنعطف على ما سبق ويؤجر أجر يوم كامل، ومنهم من قال إن النية إن الأجر من حين نية لقول النبي عليه السلام إنما بالنيات، ولعموم الأدلة في أن أن المعول عليه النية. لكن قد يقال إنه تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما من فضله سبحانه وتعالى وكرمه أن ينعطف على ما سبق ويؤجر أجر اليوم الكامل، كقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيكون مدركا بإدراك ركعة مدركا بإدراك. وإن كان لا شك أن من نوى النية من أول اليوم أفضل، كما أن من أدرك الصلاة من أولها أفضل، لكن هو أدرك الصلاة من حيث الجملة، أما الفضل المتعلق بالصلاة من جهة إدراكها ومتابعة الإمام والصلاة والقراءة وما أشبه ذلك وحضور الجماعة من أولها فهذا فضل آخر لم يدركه هذا المتأخر، وإن أدرك أصل الفضل. والمسألة الثانية مسألة الفطر بعد عقد النية، الصحيح أنه يجوز الفطر، وأدلة كثيرة من هذا الخبر، ولهذا فلقد أصبحت صائما ثم فأكل عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه ما رواه البخاري أيضا في قصة سلمان مع أبي الدرداء، وفيه أنه أمره أن يصوم، وأن النبي عليه صوب سلمان لما أمره بالفطر ولم يأمره بقضاء. ومنها أيضا أن أم هانة جاء في حديث عند أهل السنن أنها أفطرت وقال النبي هل من قضاء تقضينه، إن كان فإن كان في صوم تطوع فلا بأس به. وجاء في حديث عائشة وحفصة رواه أبو داود وله طرق، وبالنظر لطرق السند جيد، وأنهما أصبحتا صائمتين فهدي لهما طعام فأكلتا، فسألتا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقضيا يوما مكانه. وهذا طرقه جيدة، وعلى هذا يكون يستحب قضاؤه، يستحب قضاؤه وليس يجب، على القاعدة في أنه يشرع قضاء ما يؤدى من عمل من ورد ومن نافلة، فكما يشرع قضاء مثلا راتبة إذا تركها نسيانا أو تركها منشغل عنها، وكما يقضي الورد، كذلك أيضا الصوم في حكمه. وفي حديث آخر أيضا رواه البيهقي وغيره أخوك تكلف لك أفطر واقضي يوما مكانه، وفي ضعف لكنه فيه في باب الشواهد، وهذا كما تقدم على الاستحباب جمعا بين الأخبار في هذا الباب. نعم. أما قول طلحة بيحيى وقول مجاهد رحمه الله هذا بمنزلة من يخرج الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، بمعنى أنه ما دام لم يأخذها لم يسلمها للمحتاج فله أن يعود فيها، فله أن يعود فيها لأنها في حكم النافلة لا تلزم. وهذا الكلام من مجاهد جاء عند النسائي، أدمجه في المرفوع، فظاهر عند النسائي أنه مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب ما عند مسلم أن هذا من كلام مجاهد رحمه الله كما روى عنه طلحة بن يحيى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة.
نعم. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه هذا في الفطر وفي تعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس ايش معنى لا يزال الناس بخير؟ يعني لا يزال الدين ظاهرا، لأن الناس حينما يحيون السنن يكون ظهور الدين، وظهور الدين بهذه الشعائر شعائر عظيمة في الفطر، ولهذا بعض الناس ربما ضعفت نفسه في هذه السنن العظيمة، والتزام الناس بهذه السنن من أدلة ظهور الدين. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني مدة دوامهم معجلين الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا، ما هنا ظرفية مصدرية، أي مدة دوام تعجيلهم للفطر ما عجلوا الفطر. وفي حديث هريرة ما يفسر عند أبي داود بإسناد جيد قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى تؤخروا الفطر. في اللفظ الآخر عند أبي داود: ما لم يؤخروا الفطر حتى تشتبك النجوم، في بعض الأخبار من حديث عقبة ومن حديث غيره، وهذا ثبتت في الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ذكر لها رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يعجل الفطر ويعجل الصلاة، يعني يصليها في أولها، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. قالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله مسعود. قالت: كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث رواه الترمذي من طريق قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل أنه عليه الصلاة والسلام أن في حديث قدسي قال الله عز وجل: حب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذا فيه سبب محبة الله سبحانه وتعالى، وفيه ظهور الدين، وأن الناس بخير. في حديث ابن عباس عند ابن حبان وغيره: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. كل هذا سنن ظاهرة في الصلاة وفي الصوم، في تعجيل الفطر وفي تأخير السحور، فالمبادرة إليه مشروع. بل في حديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حديث عمر قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم، وليس المعنى أفطر أنه أفطر بالفعل، أي دخل في وقت الفطر، فهو مفطر بالقوة، فيسن أن يفطر بالفعل، فيبادر بالفعل حتى يحصل السنة ويكون سببا في ظهور السنة. ورد في هذا المعنى أخبار أخرى تدل على مشروعية تعجيل الفطر. نعم.
قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليهما.
نعم، تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، فإن في السحور بركة. صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الأكلة بالفتح الوجبة، والأكلة بالضم اللقمة. حديث سعيد الخدري: ولو أن يتجرع عندكم جرعة من ماء. وفي حديث عرباض بن سارية: السحور الغداء المبارك. في اللفظ الآخر: نعم سحور المؤمن التمر، يعني أنه يتسحر ولو بشيء يسير ويفصل مع تأخير السحور. في حديث سهل بن سعد المتقدم جاء عند أحمد من رواية أبي ذر بسند فيه لين: وأخروا السحور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال: وأخروا السحور. ولهذا قال: تسحروا فإن في السحور بركة. لا شك أنه بركة، والبركة هذه بركة دينية ودنيوية. بركة دينية بأن تدرك هذا الوقت الذي هو آخر الليل، فقد يتيسر لك أن تستغفر الله أو تسبح الله أو تحمد الله أو تهلل له سبحانه وتعالى بأنواع الذكر، كذلك توافق النزول الإلهي، وكذلك صلاة الملائكة. في الحديث الآخر عند أحمد: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يوافق ويوفق ويسدد للصلاة عليه والثناء عليه في الملأ الأعلى. هذه بركات عظيمة، وهذا هو المراد. فإن في السحور بركة، والبركة الدينية وهي أعظم البركتين، مع البركة الدنيوية وهي الاستعانة بوجب أكلة السحر على الصوم. استعينوا بأكلة السحر على الصيام، حديث أبي نعيم، فهو يستعين به واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهي بركات عظيمة يشرع للمسلم أن يحرص عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط البخاري.
وهذا حديث جيد، تكلم بعض من طريق الرباب بنت صليع، قال حافظ أنها مقبولة، لكن قوى بعضهم شأنها لأن الحديث صححه أبو حاتم، وتصحيحه تقوية لشأنها، ولهذا يستدل بعض العلم بتصحيح الحديث على ثقة رجاله، على ثقة رجاله، وأنهم أئمة أو ثقات حينما صححوا هذا الخبر. وهذا يقع في أخبار كثيرة، يقع في أخبار كثيرة، ولهذا الحكم بصحة الحديث كما تقدم معنا أقوى من الحكم بصحة سنده، لأن صحة السند يلزم منها إلى صحة الحديث يلزم منها ماذا؟ صحة السند. وصحة السند هل يلزم منها صحة الحديث؟ لا يلزم، فقد يكون السند صحيح لكن المتن شاذ. فتصحيح أبي حاتم رحمه الله مما يقويه. وهذا في هذا الحديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. وهذا هو السنة، أن يفطر على تمر. والتمر فيه فوائد ذكرها العلم، وظهرت فوائد كثيرة في باب الطب ومنافعه للصائم، فالسنة يفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وفي حديث أنس عند أهل السنن وحديث جيد: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات ما عليه الصلاة والسلام، فإن تيسر رطب كان أكمل، وإلا فتمر يعني اليابس، وإلا حسى حسوات مما. وهذا مما يبين أن السنة المبادرة إلى الفطر قبل الصلاة، وأن يفطر قبل أن يصلي، بل تأكد هذا في الحديث الصحيح حتى ولو يعني سمع إقامة الصلاة، وكان يفطر واستعجل بإقامة الصلاة أو احتاج، فإنه السنة ألا يترك فطره حتى يذهب ما في نفسه، يعني الفطر الذي يحصل به المقصود من كف نفسه وذهاب ما فيها من الانزعاج والقلق من جهة الحضور في الصلاة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة، كما قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وقال الصحابة لأنس رضي الله عنه: لأبو طلحة وأبي بن كعب لما كانوا يأكلون وكان يقدم له شواء وأقيمت الصلاة، فأطبق أنس التنور فقالوا له: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. فهذا هو السنة. إذا كان هذا في غير رمضان، في رمضان من باب أولى، لأن فطره هذا عبادة أو في تمام عبادة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وهذا الخبر كما ذكر مصنف رحمه الله متفق عليه، وفي معناه أخبار كثيرة في الصحيحين من حديث ابن عمر، في الصحيحين من حديث سعيد، من حديث عائشة رضي الله عنه عنهم أجمعين، في النهي عن الوصال: إني أبيت يطعم ربي ويسقين، إني أظل يطعم ربي ويسقين، بلفظ إن لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني. وجاءت في هذا المعنى أخبار كثيرة، لأنه كان يواصل وينهاهم عن الوصال، فدل على أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن استثني منه الوصال إلى السحر لما روى البخاري، لما عند البخاري من حديث سعيد الخدري: فأيكم ما أراد يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث ذكره بعضهم كصحيح المغني، لكن ما أدري عن سنده، من وضح إلى وضح، يعني من الفجر إلى من طلوع الفجر إلى يعني ليلة، يوم كامل، يوم كامل. هذا ورد، يعني الصوم فيها استثني، وإن كان الأولى عدم المواصلة. وبعضهم قال هذا ليس بوصال، غاية الأمر أنه أخر السحور، أخر الفطر إلى السحور، تأخير الفطر إلى السحور، تأخير الفطر أو وجبة العشاء إلى السحور، وهذا ليس بوصال. وبالجملة السنة المبادرة، لأن الأحاديث صريحة وواضحة في المبادرة للفطر كما تقدم معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه هذا. لكن هل يحرم الوصال؟ الجمهور على أنه لا يحرم، واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن لما واصلوا نهاهم، لكن لم يعزم عليهم ذلك، لم يعزم عليهم ذلك، بل واصلوا معه. واستدلوا أيضا بحديث سعيد الخدري، واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إبقاء على أصحابه. وبالجملة فإنه لا تشرع المواصلة. وثبت عن جمع من الصحابة أنهم واصلوا، وعن عبد الله بن الزبير ربما واصل 15 يوما، وذكروا شيئا من هذا، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن له ساق ومطعم يطعمه، وهذا على الصحيح ليس طعاما ويأكله أو شرابا يشربه، لكن ما يعطيه الله عز وجل من نفحات الأنس وما يقع في قلبه من سروره وأنسه، فلهذا يعطى قوة الطاعم والشارب. وإلا فلو كان يأكل طعاما أو يؤتى بطعام من الجنة كما قال بعضهم لم يكن صائما، مع أن ما ذكروه لا دليل عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
وهذا في أدب واجب في الصوم وفي غيره، لكنه في الصوم آكد. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حال يدع طعامه وشرابه. القول المحرم والفعل المحرم، فإذا كان لا يجوز الفعل المحرم فلا يجوز العمل به، فهو محرم. وكذلك الأفعال المحرمة أو العمل بالأفعال المحرمة فإنه لا يجوز في رمضان وفي غير رمضان، والمعنى أنه لا أجر له. قال فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وفي هذا دلالة على أن الصوم ليس عن الطعام والشراب، ليس عن الطعام والشراب، إنما صوم الجوارح عن الحرام، وهذا في غير رمضان واجب، لكنه في رمضان آكد، في رمضان آكد. وفي حديث رواه ابن ماجه وأحمد حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، بمعنى أنه لا أجر له. وبهذا استدل بعضهم أنه أن الصوم وإن كان لا وإن كان آثما بالغيبة والنميمة وقول الزور وما أشبه ذلك من الأفعال المحرمة والأقوال المحرمة، لكن الصوم صحيح، الصوم صحيح، خلافا لابن حزم وجماعة. والصوم جنة، جنة كجنة أحدكم قدم، لفظ آخر ما لم يخرقها أو يخرقها، يخرقها بالذنوب والمعاصي، لهذا بعضهم أبطل الصوم بهذا، لكن الصوم أنه آثم، ولهذا قال رب صائم، سمى الصائم وهو آثم، فدل على أنه صائم، وصوم هذا يسقط به التبعة ولا يطالب بعالة الصوم، لكنه آثم فعله، كما لو صلى وآثم في صلاته، يعني على الصعيد صلى في ثوب غصب أو في مكان غصب أو صلى وعليه خاتم ذهب، هو آثم بفعله وصلاته صحيحة، كذلك صومه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب الله له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
نعم، وهذا حديث جيد، حديث إسناده جيد. من فطر صائما كان له مثل أجره. قول مفطر ظاهر أنه فطر يعني أطعمه وجبة السحر، أجمع وجبة الفطر، وجبة الفطر يعني فطره الفطر الذي يحصل به مقصوده، هذا هو معنى أن يشبعه. من فطر صائما أي يشبعه، أما إطعامه هذا يحصل بالأجر، يعني لو فطر أعطاه تمرة، لكن المقصود فطر صائما يعني أطعمه الوجبة التي يحصل بها المقصود من سد ما فينا. من فطر صائما فله مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، المعنى أن له أجره والصائم له أجره، كل له أجره، وهذا دل على خير وأعان على خير، وفي هذا أيضا أنه أعانه على القيام وأداء العبادة، بل قال بعضهم إن له الأجر الذي يعمله هذا الصائم الذي فطره ما دام فيه قوة ذلك الطعام، ما دام فيه قوة ذلك الطعام. وأظن ورد في هذا خبر لكن لا يثبت، وهذا الحديث كاف في هذا، كاف في هذا، فيكتب، فإذا فطر صائم كتب له أجره وأجر الصائم، إذا فطر اثنين كتب له أجر اثنين، وهكذا بعدد من فطر كتب له أجره. وفي هذا دلالة على أن التفطير كلما كان لمحتاج كلما كان أفضل، لأن المحتاج والفقير والمسكين يؤدي العبادة باستكانة، باستكانة، وهذا أبلغ وأقرب إلى الخشوع والإخبات وأقرب إلى قبول الصوم، فهذه أمور مما يجتهد الصائم في أن يحصل أجر صائمين آخرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم.
نعم، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها في التقبيل، كان يقبل باشر وهو صائم، وكان أملككم قيل لإربه وقيل لأربه، قيل يعني لأربه لحاجة، قيل لإربه لعضوه. وهذا دلالة على أن التقبيل للصائم لا بأس به، لكن نبهت رضي الله عنها إلى أن الصائم عليه أن ينتبه، فإن كان لا يملك نفسه فلا يقبل. وهذا من كلامها هي، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ولم يقل إن هذا خاص بي، لكن هي قالت ذلك وأشارت إلى معنى واضح، وهو أن من لا يملك نفسه يخشى أن يقع في المحظور من جميع أنواعها فإنه لا يجوز، لأن القاعدة الشرعية أن ما كان وسيلة إلى محرم فمحرم لا يجوز، يعني هذا مباح. وإن كان بعضهم كابن حزم قال إنه سنة، لكن هذا فيه نظر، وهو قد يكون مشروعا من جهة ما يقارنه إذا نوى بذلك نية حسنة مع أهله، هذا أمر آخر، لكن هو في ذاته في الصوم لا بأس به. وفي اللفظ والمصنف رحمه الله ذكر اللفظ الآخر عند مسلم لأنه نص على أنه في رمضان للدلالة على أن هذا في الصوم الواجب أيضا، وقع في الصوم الواجب، وأنه لا بأس في الصوم الواجب كما أنه بالأولى لا بأس به في الصوم المستحب، لأنه يفعل فعل ذلك ولم يقل هذا خاص بي، وهو الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله فعلت اليوم أمرا عظيما، هششت يعني ارتحت وخفت نفسي فقبلت وأنا صائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء، يعني لو تمضمض الصائم؟ قال لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمه، يعني فم الأمر، يبين أنه أن التقبيل، وهذا في الحقيقة فيه إشارة إلى أن التقبيل ينبغي النظر فيه، فإن كان لا يؤدي إلى الوقوع في المحظور جاز، وإن كان يؤدي إلى الوقوع في المحظور لا يجوز. ولذلك قال أرأيت لو تمضمضت، فالمضمضة جائزة، لكن المبالغة في المضمضة التي تؤدي إلى نزول إلى الماء إلى الجوف، أو أنه يمضمض ويبتلع بعض الماء، هذا لا يجوز ما بقي عمدا. لكن إن كان يأمن ذلك فلا بأس بذلك. أما حديث لرواه أبو داود أنه استأذنه شاب في القبلة، فاستأذنه رجل في القبلة فنهاه، واستأذنه آخر فأذن له، فإذا الذي نهى الشاب وإذا الذي أذنه شيخ، فهو لا يصح لا يصح. وذكرت هذه القصة عند ابن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر يفتي بالجواز وجاءه رجل وسأله عنه فأفتاه بالجواز، فقال رجل شيخ كبير عنده أو أن ابن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، وقال شيخ ما بذلك بأس يقوله عنده. قال ابن عمر أما أنت فقبل، فليس عندك خير، أو ليس ذكر له يعني أقذع له رضي الله عنه، لأنه اعترض على أهل العلم، اعترض على أهل العلم فأسقط له في القول رضي الله عنه. فالشان أن الصواب أنه لا بأس بذلك، لكن كأن من نهى خشي أن يقع المنهي في أمر محرم، أما حديث أنه كان يمص لسانه وصائم، هذا لا يثبت أيضا، وسنده ضعيف ومجهول لا يصح. والصواب كما تقدم الجواز مع أمن الوقوع في المحظور. وقد يقال إن حديث أيضا ابن عمر رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم في دلالة مسألة أخرى، وأن المذي لا يفطر على صائم، وإن كان هذا أدلة معلومة من أدلة أخرى، من أنه عليه الصلاة والسلام في القصة مع عمر بن أبي سلمة لما قال ذلك وقال إني أفعل هذا، وقال لعمر ولم ينهى عمر بن أبي سلمة، يقول قال إني أتقاكم لله وأخشاكم له، قد والأدلة في هذا واضحة، لكن قد يعني لو أنه أمذى لو حصل في الصحيح أنه لا يفطر، والصوم صحيح على الصحيح. وقد يستدل من أدلة من قول عم قول النبي عليه الصلاة والسلام عمر: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال: لا شيء. ومعلوم أن المضمضة حينما يمضي الإنسان فيلفظ الماء فإنه يبقى بقية من الرطب من الماء في ريقه ويبتلعها وتنزل إلى الجوف، ومع هذا لا تفطر على الصحيح، بل بالإجماع. كذلك أيضا ما كان أثر القبلة الذي أثر قبلة من مذي ونحوه، فالصحيح أنه لا يفطر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي 18 خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: هو حديث ظاهر صحته. وصحه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وفي قوله: نظر من غير وجه، والله أعلم.
نعم، هذه الأحاديث في الحجامة، والحجامة من أوسع المسائل الخلافية في هذا الباب وفي تفطيرها من عدم تفطيرها، والجمهور على أنها لا تفطر، واستدلوا بهذه الأخبار. وحديث ابن عباس اختلف في ألفاظه، في البخاري كما هنا احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وفي لفظ عند وفي لفظ في الصحيحين احتجم وهو محرم عن ابن عباس، وفي لفظ عند البخاري احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. فهو روي بأربعة ألفاظ، ثلاثة ألفاظ في الصحيح منها لفظان في البخاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. هكذا اللفظ الثاني الثالث ملهم: احتجم وهو محرم. اللفظ الرابع عند أبي داود والترمذي: احتجم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم. لكن هذا اللفظ وهم، هذا اللفظ وهم. والمحفوظ: احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. هذا في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن بحينة أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في وسط رأسه بلحي جمل. وكذلك روى أبو داود والترمذي من حيث أنس أنه عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط أو في قدمه من وجع كان به عليه الصلاة والسلام. فالأخبار في هذا جاءت كثيرة، واختلف العلماء في هذا الباب. المصنف أورد الأخوان دلت على الجواز الحجام للصائم، ثم أورد حديث شداد بن أوس أن في فطر الحاجم والمحجوم، والصواب أن حديث صحيح، وأحاديث فطر الحجام أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، بل هي متواترة عند جمع من أهل العلم، نحو من أكثر من يعني أكثر من 10 أحاديث، وغالبها جيد الإسناد، روى كثيرا منها الإمام أحمد رحمه الله، من أشهرها حديث شداد بن أوس هذا، وحديث رافع بن خديج، وحديث ثوبان، حديث عائشة، وحديث كثيرة في هذا الباب، وغالبها جيد الإسناد في أفطر الحاجم والمحجوم. اختلف نظر العلماء في هذا اختلاف كثير، والجمهور كما تقدم على أن لا تفطر. والإمام أحمد رحمه الله والمشهور مذهب أن الحجامة تفطر، وستدل بأحاديث التي فيها أفطر الحاجم والمحجوم. ومنهم من قال إن الأحاديث منسوخة، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس ثم رخص في الحجامة بعد للصائم، وحديث أنس حديث جيد في النظر بإسناده، ويشهد له ما رواه النسائي في الكبرى والدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة ثم رخص فيها، رخص بعده في الحجامة. وروى أيضا أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الحجامة للصائم، رخص في الحجامة للصائم. فهذه أحاديث ثلاثة جيدة صريحة في النسخ. حديث ابن عباس في كلام كثير لأهل العلم ومحتمل في دلالته وفي الوقت، لكن هذه الأحاديث تؤيد وتشهد أن الحجامة مرخص فيها وهي صريحة. ويدل له ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. في اللفظ الآخر المتقدم أنه لم يحرمهما، يعني الحجامة واصلة، إبقاء على أصحابه، إبقاء على أصحابه. والأقرب والله أعلم أن الحجامة تكره للصائم، تكره للصائم، لأن في الغالب تفضي إلى ضعف. فإن كانت تفضي إلى أن يفطر الصائم وهو غير محتاج حرمت، فإن احتجم ويعلم من نفسه أنه إذا احتجم أنه لا يستطيع إكمال الصوم فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان احتاج لها. أما مع يعني مع الحاجة فما مع الحاجة فلا بأس بذلك، ومع عدم الحاجة يجوز بشرط أن يأمن الفطر، جمعا بين الأخبار في هذا الباب. وهذا القول وسط بين الأقوال، وأخذ بما دلت عليه الأخبار الصريحة في الناس. وقد ينسخ الحكم ويبقى شيء من أحكامه، كونها نسخت يعني ما يتعلق بإفسادها للصوم. أما ما يتعلق مثلا بكراهية من ناحية أخرى فهذا لا، فهذا قد يبقى مثل كراهية للحجامة كما تقدم. نعم، الظاهر أنها ما تفطر، هذا الأقرب والله أعلم أنها لا تفطر، هذا الأقرب. الحديث الصريحة واضحة، والقاعدة أن المحتمل يرد للصريح، الحديث المحتمل يرد للصريح لا العكس. حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة في عدم التفطير، واضحة، وجودها بعض العلماء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: فأكل وشرب. وللدارقطني والحاكم وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
نعم، وهذا الحديث من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. اللفظ الآخر هو صحيح، لفظ الحاكم والبيهقي صحيح: فلا قضاء عليه ولا كفارة. وذلك أن قاعدة الشريعة أن الناس مرفوع عن التكليف، مرفوع عن التكليف، ومع ذلك ومع أنه فات ركنه فأكل وشرب لكن صومه صحيح، كأنه لم يأكل ولم يشرب بل أطعمه الله وسقاه، كأنه يعني حينما أكل أو شرب سلب القدرة في مثل هذه الحال فهو غير مكلف. وإذا كان غير مكلف فلا يقال إن صومه فاسد، خلافا لمن قال إنه لا إثم عليه وصومه باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. واللفظ والمصنف نص على لفظ الدارقطني والحاكم، والظاهر أيضا رواه البيهقي يراجع أنه قال: فلا قضاء عليه ولا كفارة، ولا كفارة. وفي هذا دلالة على أن قد يفهم منه، قد يفهم منه أن من تعمد أن عليه القضاء، تعمد أن عليه القضاء. ذكر الناس قال: ولا قضاء عليه ولا كفارة، لكن وهذا أخذ به الجمهور، أخذ به الجمهور. ومنهم من قال: من تعمد فلا يقضي عنه ولو صام الدهر، لما روى أهل السنن من أبي هريرة: من أفطر يوما عمدا لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. حديث فيه اضطراب وهو ضعيف، وهو ضعيف. وفي هذا دلالة أيضا على أنه يشمل غير الأكل والشرب، غير الأكل والشرب. وهذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم، هو قول الحسن وجماعة، حتى لو وقع منه جماع هذا قالوه لعموم هذا الخبر، وقال لا فرق بين المفطرات في هذا الباب لعموم الأدلة ولخصوص هذا الخبر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال: قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. والدارقطني وقال: في رواته كلهم ثقات. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في القيء: لا يفطر.
والحديث الصواب أنه حديث جيد، والذي رفعه ثقه عيسى بن يونس مثل ما تقدم، حديث من لم يجمع الصيام لليل، وكذلك توبع، فهو حديث صحيح. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه أي غلبه، فلا قضاء عليه، لأنه في هذه الحالة لا ينسب إليه تكليف، مثل ما تقدم لو أكل أو شرب. وفي هذا دلالة على أن من أجبر على الفطر فصومه صحيح، يعني إذا ذرع القيء الذي يكون من جوفه الصوم الصحيح، وخروج القيء مفطر إذا كان عمدا، إذا كان عمدا اختيارا، فمن أجبر على الفطر فصومه صحيح. ومن استقاء يعني استخرج القيء فعليه القضاء. طيب، ألا يقال إن هذا يدل على أن من أفطر عمدا يجب عليه القضاء؟ لأن النبي قال: من استقاء فعليه القضاء. واضح هذا؟ قال: من استقاء فعليه القضاء. ألا يقال أيضا إن هذا يدل على أن من أفطر عمدا فعليه القضاء، ويكون دليل في المسألة؟ واضح الإيراد؟
واضح.
نعم. وش وجه الجواب لمن قال؟ من قال إنه لا يصح القضاء، لا يقضي ولو صام الدهر كله، يعني وفي خلاف لأهل العلم، لأن يعني بعض العلم قال إنه الواجب عليه يستغفر، كما لو ترك صلاة عمدا فلا يصح أن يقضيها، عليه التوبة. فمن أفطر يوم في رمضان عمد وراد أن يقضيه في شوال، كيف يقضي في شوال؟ الله سبحانه وتعالى ما شرع الصوم في شوال، شرع الصوم في رمضان أو القضاء لمن كان معذور فعدة من أيام أخرى. أما هذا عامد، فيشبه ترك الصلاة عمدا، أما الناسي والمعذور فما لو كما لو نسي صلاة وصلى في وقت آخر. وش وجه الجواب عنه؟ ومن استقاء فعليه القضاء.
تعمد التقيؤ، فمثل لو تعمد الأكل أو الشرب،
طيب جعل عليه القضاء،
كذلك من تعمد الأكل والشرب يقضي.
أكثر العلماء قال: لا يصح من القضاء، يستغفر الله، والنبي أمر بالقضاء هنا.
يفهم من هذا الحديث يا شيخ،
يقول: وش وجه الجواب عنه؟ وش وجه الجواب عنه؟ يعني لو إذا كان هذا يكون دليل صريح واضح على أن من، نعم ارفع الصوت. يعني استقاء هنا يكون من باب، يعني الاستقاء في الغالب ايش يكون؟ لأجل الحاجة، فكأنه من باب ماذا؟ التداوي والعلاج، فيكون معذورا بفعله. وهذا نعم، ولهذا قال: من ذرعه القي غلبه. وهذا استقاء يعني أنه احتاج إلى أن يستقي، احتاج، مثل أن يكون غلبه كثرة الأكل، أو يعني وجد يعني وجعا وألما فاحتاج أن يستقي حتى يخفف، فاستقاء للحاجة، فيكون من باب التداوي، كما لو أكل دواء أو شرب دواء عمدا يتداوى به، نقول عليه القضاء. كذلك هذا، وهذا هو المراد، ومن استقاء فعليه القضاء، لأن الغالب أن النساء لا يستقي إلا للحاجة. أما لو استقى عمدا بلا حاجة يصير حكمه حكم ماذا؟ حكم مفطر عمدا يأتي فيه. لو إنسان استقى عمدا فهذا لا يجوز. وعلى هذا، هل يدخل في الاستقاء، يعني يدخل في الاستقاء سواء كان أدخل أصابعه مثلا استقاء، أو مثلا شم شيئا يستجلب القيء كل ما يستخرج به القيء سواء عن طريق عصر البطن أو عن وضع شيء في فمه أو أن يشم شيئا، كل حكم استيطاء وتتركب الأحكام عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم.
نعم. وروى
أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
نعم. وهذان الحديثان أورده المصنف رحمه الله للدلالة على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وأنه في بعض الأحوال يشرع له يفطر وفي بعضها يجب عليه الفطر. وهذه مسألة أيضا مما وقع فيها خلاف وتفصيل، والصواب الجمع بين الأدلة في هذا الباب، لأن الأدلة جاءت أن النبي صام عليه الصلاة والسلام، وجاءت أنه أفطر، وجاءت أنه حث على الفطر، وجاءت أنه خير بالفطر. حديث جابر: أولئك العصاة، هذا لما أكد عليهم الفطر فقال: أولئك العصاة. ففي بعض الأحوال يجب الفطر وفي بعضها يخير، وعلى هذا نقول: تارة يجب الفطر وتارة يستحب الفطر، وتارة ينظر ما هو الأرفق به، فقد يكون أرفق به الفطر فيستحب، وقد يكون أرفق به الصوم فيستحب. وعلى هذا يجمع بين الأخبار. حديث جابر في أولئك العصاة لما أنه عزم عليهم وأمرهم بالفطر فأصر قوم وصاموا فقال: أولئك العصاة، لأنهم تأخروا عن الأمر ولم يستجيبوا فشدد عليه الصلاة والسلام. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: هي رخصة من الله، فمن أحب أن يفطر فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أكثر السفر، كثير السفر، فسأله عن الصوم، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. خير بين الصوم وبين الفطر. وذلك أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كثير السفر، وربما صادف هذا الشهر، في رواية أبي داود أنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني هو صائم، فأمره ما دام كثير السفر أمره أن ينظر ما هو الأيسر، فقد يرى أن الصوم أرفق به لكثرة سفره واعتياده على السفر فلا يشق عليه الصوم، ويرى أنه لو أخر الصوم إلى حال حله شق عليه ذلك لأنه سوف يسافر مرة أخرى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وحديث سعيد الخدري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن من كان به جده فصام فحسن، ومن لم يكن من كان بجده جدة عن الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن. وفي الصحيحين من حديث أبي الدرداء أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر ولم يكن أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، قال: وكان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر. ثبت هذا المعنى في عدة أخبار في مسألة الصوم. وفي حديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر، فالنظر في الأخبار يبين أنه التفصيل في هذا هو الصواب، وعليه ما جاء ما قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن به جدة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة أي قوة على الصوم فأفطر فحسن. وهذا اختاره ابن المنذر وعمر بن عبد العزيز وجمع من أهل العلم، وهو التفصيل. فبعض الناس قد يقول أنا الصوم في حقي أرفق بي، وأجد في أنه آنس أن أصوم مع الناس، وأنه لو أفطر في رمضان في السفر يتأخر القضاء ويشق عليه القضاء، ويقول إن القضاء يثقل علي إذا كان الناس ليسوا صائمين، وأجد من الراحة وعدم شقة في الصوم في السفر ما لا أجده وأنا صائم في الحضر. هذا إذا صام فحسن، وعكسه من كان يشق عليه الصوم في السفر فالفطر آكد بحقه. وإن تردد الأمر بين هذا وهذا نقول الفطر هو الأفضل، الفطر هو الأفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر. فالصوم ليس كقصر الصلاة، فالقصر سنة مستقرة، سنة، بل قال بعض العلماء بوجوبه. أما الصوم فهو صام وأفطر. أما حديث الصائم في السفر كالمفطر الحاضر فحديث رواه ابن ماجه حديث لا يصح، فعلى هذا يجمع بين الأخبار. وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل قد ظلل عليه، قال ما شأنه؟ قالوا يا رسول الله إنه صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. عند أحمد قال ليس من البر إم صيام إم سفر، وهذا قيل إنه الصحابي قال هذا، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به. وقول ليس من البر الصوم في السفر ليس فيه أن الصوم في السفر ليس برا على كل حال، مثل قوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، مع أن الذي ترده التمرة والتمرتان مسكين، لكن ليس هو كذلك، مثل ما جاء في أخبار أخرى نفي مسمى اسم هو يكون غيره أولى به من ذلك. وفي حديث جابر كما تقدم أنه لما رأى قد ظلل عليه قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني لا تظن أن أبر أن البر هو الصوم في السفر، قد يكون الفطر هو البر، وليس معنى ذلك أن من صام في السفر ليس عمله بارا. وروى النسائي بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه بكر وعمر وكان صائمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعرض بهما ارحلا لصاحبيكم اعملا لصاحبيكم، يعني الذين صاموا الذين أفطروا عملوا، فدل على أنه إذا كان الصائم يرده الصوم في السفر عن العمل وخدمة أصحابه فالفطر أفضل. لأن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال في المفطرين لما أنهم حلوا الركاب ونصبوا الخيام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني ظن الصائمون أن حالهم أفضل لأن الصائمين أخلدوا إلى النوم أو أخلدوا إلى الراحة لشدة الصوم مع عليهم مع شدة الحر والعطش فلم يستطيعوا أن يعملوا، أما المفطرون فنشطوا وعملوا وقاموا بالخدمة فكانت حالهم أفضل. وهذه من الأحوال التي يكون الفطر فيها أفضل من الصوم. لكن إن جمع بين أنواع العبادات بين الصوم والخدمة والقيام بإخوان على إخوانه وعمل وجمع بين الأعمال هذه كلها لا شك أن هذا أرفع المنازل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث سعيد الخدري من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، حديث أبي أمامة عند النسائي جعل الله بينه وبين خندقا كما بين السماء والأرض، وفي لفظ 100 خريف، يعني أنه وفي سبيل الله أي في طاعة الله، في سبيل الله المراد في سبيل الله يظهر الله أعلم أنه المراد الجهاد، المراد الجهاد في سبيل، يعني جمع بين عبادة الجهاد في سبيل الله وعبادة الصوم، ولا شك أنه إذا جمع بين العباد كان أفضل. ولهذا في الحديث رواه الترمذي وغيره إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني لا يغفل عن الذكر وهو يقاتل ويبارز أعداء الله، ما غفل عن الذكر. فلا شك أن من جمع بين أنواع العبادات المتعدية والقاصرة أفضل. فإن اجتمعت عبادتان عبادة متعدية وقاصرة فإن أمكن الجمع بينهما كان أتم، لأن جمع بين المصلحة العليا والمصلحة الدنيا، وإن تعارضتا إن عمل بالمصلحة الدنيا والصوم فوت المصلحة العليا وهي القيام على إخوانه، لأن النفع المتعدي، فالأولى أن يؤدي النفع المتعدي وهو القيام عليهم، ثم ما يفوته من الصوم يحصل له بعد ذلك قضاء. ولا شك حينما تتعارض المصالح ينظر إلى أعلاها، فالجمع بينه والمتعين، وعند التعارض أو عدم القدرة على الإتيان بهما يفوت الصغرى ويعمل بالكبرى كما تقدم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.
وهو إسناده صحيح وله طرق عن ابن عباس. وهذا رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وقد رواه البخاري هذا الأثر، رواه البخاري كما وردنا، لكن بدون آخره، بدون قوله فلا ولا قضاء عليه. المصنف آثر لفظ الدارقطني لزيادة قوله ولا قضاء عليه، وأيضا في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فديهم طعام مسكين. وهذا أخذ به جمهور العلماء أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصوم يفطران، أنهم يفطر ويطعمان عن كل يوم مسكين، هذا هو الواجب. أما من كان قادر على الصوم فهذا يفطر ويقضي، يفطر ويقضي. والآية الذين يطيقونه هذه اختلف فيها هل هي منسوخة، لكن حكمها باقي، ولهذا في قراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه، وإن كانت هي نزلت في أول أمر، وأن من قبل أن يتحتم الصوم، وأن من لم يستطع من لم يصم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. أخذ بعض العلماء أن الحكم قد ينسخ ويبقى بعضه، فأخذ ابن عباس وجماعة، فأخذ بعض العلم منها أن القضاء، أو أن الكفارة عند عدم القدرة على الصوم وهو القدرة المستمرة حينما يكون زمنا أو لا يستطيع الصوم حالا ولا مآلا، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
قل المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أيضا في صحيح البخاري عن عائشة مثله، لكن آثر مصنف هذا الخبر لأنه مرتب، حديث عائشة اختلف فيه، أما حديث أبي هريرة فهو مرتب ورواه أكثر رواة بهذا الترتيب، وهو حجة على ما ذكر مصنف رحمه الله في كفارة الوطء في رمضان. هذا الرجل جاء خائفا مشفقا، فلم يرجع حتى رجع بخير عظيم، اللهم صل على محمد، جاء خائفا لا يدري ما الأمر، فلم يرجع منه من عنده عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أخذ هذا الخير العظيم، كما في اللفظ الآخر في الذي ظاهر قال: وجدت عنده، يعني قومه بني سلمة، وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر فيه ما أشار المصنف رحمه الله من ترتيب هذه الكفارة، كفارة الوطء في رمضان مثل كفارة الظهار، بخلاف كفارة القتل على الصحيح فليس فيها إطعام، إنما هي عتق ثم صيام. أما كفارة الوطء وكفارة الظهار فهي مرتبة، العتق فإن لم يجد ثمنها إنه يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع الصوم فإنه يطعم 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع على الأظهر، في خلاف كثير في هذه المسألة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فأطعمه أهلك، حينما قال يا رسول الله، يعني أنه ليس أهل بيت أو في لهم ما بين لابيتيها أهل بيت أفقر منا، فهو جعل صدقته كفارته مصرفا له، جعله مصرفا للزكاة ومصرفا للصدقة، فأعطاه هذا العرق وهو الزنبيل أو الزبيل الذي يسع عدة آصع واختلف في قدرها، لما قال إنه فقير فأعطاه هذا العرق عليه الصلاة والسلام وصرفه إليه. هل هذا يكفيه؟ لأنه في الحقيقة صرفه على أهل بيته ولم يطعم 60 مسكينا، فهل هذه كفارة له أو أن الكفارة باقية في ذمته؟ الأصل أن الكفارات باقية في الذمة، فإذا لم يستطعها فتكون في ذمته حتى يستطيع، مثل الدين في ذمته، هذا هو الأصل قول جماهير أهل العلم. كفارة رمضان قالوا إنها كذلك، هذا حكمها، وخالف آخرون واعترضوا بهذا الحديث وردوا قول من قال إنها باقية في الذمة، ومنعوا قولهم وقالوا إن هذا حديث ليس فيه ذكر أنها باقية في الذمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فأطعمه أهلك. وهذا الرجل يجهل الحكم ويجهل أصل الكفارة ماذا تجب، فكيف نقول إنه يجب عليه إخراجها وقضاؤها والنبي عليه الصلاة والسلام هل بين لها أم سكت؟ سكت ولم يقل إنها باقية في ذمتك، وإذا استغنيت أخرجها. ومن قواعد أهل العلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا شك أنه محتاج إلى البيان ويحتاج إلى معرفة الحكم، يعني إذا كان لا يعرف أصل الكفارة ولم يتبين حكمها وترتيبها، فكونه لا يعرف تفاريعها وما يترتب على ذلك من كونه إذا لم يجدها تجب في الذمة من باب أولى، وسكوته عليه الصلاة والسلام عن وجوبها على ذلك ما يدل على سقوطها. ولهذا نقول أظهر والله أن كفارة الوطء في رمضان أنه إن كان حين الوجوب لا يستطيعها، حين الوجوب لا يستطيعها، فإنها تسقط عنه ولو استغنى بعد ذلك، ولو استغنى بعد ذلك، ولهذا صرفها إليه. وأخذ ابن القيم رحمه الله جماعة أن الإمام له أن يصرف الكفارة إلى من عليه الكفارة ويكون مصرفا لها إذا كان الإمام هو الذي صرفها إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف إليه وقال أطعمه أهلك. أما الأمر بالقضاء قد وقال قوله قد روي الأمر بالقضاء ومن غير وجهه اختلف الصحة، هذا رواه أبو داود وفي لفظه عند أبي داود واقضي يوم مكانه. والجمهور على أن الواجب أمران، الكفارة مرتبة والقضاء قضى ذلك اليوم إن كان يوم، أو قضى يومين إن كان أفطر في يوم جمع في يومين، مع كفارتين لكل يوم على الصحيح ولو كان لم يكفر، يعني أما إذا كان قد كفر لذاك اليوم مثلا بالعتق ثم وقع مرة أخرى فهذا يجب عليه بلا خلاف كفارة أخرى، وفي حكمها إذا لم يكفر. لكن هل يقضي؟ الجمهور على أنه يقضي، وذهب آخرون إلى أنه إلا لأنه لا يجب عليه قضاء اليوم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره كما في الصحيحين، لا في حديث أبي هريرة ولا في حديث عائشة، وقالوا إن حديث إن أمر القضاء لا يصح ولا يثبت الأمر القضاء، واختاره تقي الدين، وإنما الواجب الكفارة. ولا شك إن هذا القول قوي، القول قوي، وقد يقال إنه إذا قضى هذا اليوم احتياطا يكون أولى أخذا بقول الجمهور احتياط العبادة، أما الوجوب فلا دليل، فليس فيه دليل واضح. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. قد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل.
نعم. قف على باب قيام شهر رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها حديث قاعدة في باب الصيام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا اختلف العلماء فيه، هل هو عام في كل صوم، في صوم رمضان وصوم النذر صوم الكفارات، ظاهر حديث العموم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ذهب بعض العلماء إنه لا يصام عن الميت أي صوم، واستدلوا بآثار. وذهب آخرون واختيار تقي الدين شيخ الإسلام تيمية وابن القيم إلى أنه يصام عنه صوم النذر دون صوم رمضان، من مات عليه ما عليه صيام صام عنه وليه. ومنهم من قال إنه عام، والذين قالوا إنه خاص بصوم النذر قالوا إن هذا من باب الدين، وقالوا إنه هو الذي يكون عليه. أما ما أوجب ما وجب بالشرع فهذا لم يوجبه عن نفسه، إنما وجب بالشرع. واستدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس أنه قال ذلك وأنه خصه بصوم النذر، لكن حديث عام والقول به أظهر في عمومه، لأن النبي عليه يعني لم يفرق في هذا، فقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا هو الأظهر في هذا الباب، لأن القاعدة أن الحديث إذا كان لفظه عاما فإذا خصصناه ببعض أفراده يحتاج التخصيص إلى دليل واضح. أما قول بعض الصحابة فإنما نقل عنهم ظاهره المنع عموما، بل جاء عن ابن عباس أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، قرنه بالصلاة. لكن ابن القيم رحمه الله فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر، فجعله خاصا بما وجب بالنذر دون ما وجب بالشرع، والله أعلم.
أحسن الله عليكم وغفر لكم. يقول ما حكم سرد الصيام وهل يدخل في النهي في شعبان؟
سرد الصوم هذا صوم الدهر، والنبي عليه قال لا صام ولا أفطر، قال لا صام صام الدهر، حديث رواية مسلم عند حديث عبد الله بن عمر، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، يعني لا صام ولا أفطر. وفي حديث أبي موسى من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هذا الحديث اختلف هل هو نهي ذم أو مدح، ذم أو مدح. وبالجملة ظهر الأحاديث النهي، ظهر الأحاديث النهي، وأن أقل أحواله الكراهة. وقالت عائشة رضي الله عنها أنه قال أنه ما صام شهرا كاملا ولا قام ليلة كاملة، يعني أما القيام هذا يعني على جهة العموم، وإلا قد ثبت أنه قام ليلة كاملة في بعض الليالي عليه الصلاة والسلام، وما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وشعبان كان يصوم كله إلا قليل. أما صوم شعبان هذا لا يدخل فيه، لو سرده كله لا بأس، لو وصل إنسان شعبان برمضان فلا بأس، فقليلا كان يصوم كله إلا قليلا. حديث سلمة عند أبي داود كان يصل شعبان برمضان، يعني يصوم أكثره. والعرب من قاعدة إذا قال فعلت قمت الليل كله وما أشبه ذلك، يعني يريدون الأغلب والأكثر، هذا واقع في كلامهم، واقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل قوله فلان لا يضع العصا عن عاتقه، مع أنه كما قال المبارك يضعها لنومه ويضعها حينما يريد طعامه وشرابه، لكن حينما يكثر الفعل من إنسان يقولون مثل هذا. فمثل ما تقدم أنه خلاف الأولى، وقد يقال أنه مكروه، وقد يقال أنه محرم. ونقل عن بعض الصحابة أنهم سردوا الصوم، وروي ذلك عن عمر، وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير، وهذا محمول على أنه إما أنهم تأولوا أو لم تبلغهم النصوص. وذكر الشاطبي رحمه الله قاعدة في هذا وكلاما كثيرا في هذا، وذكر مسألة الصوم سرد الصوم، وقال ما معناه يعني أن الصوم إذا كان لا يضعف عن عبادة ولا عن حق واجب ولا عن حق ضيف ولا عن حقوق عامة، في هذه الحالة لا بأس به، وقد يكون مندوبا وحمل ويحمل ما جاء عن السلف على ذلك، ومثل ما جاء عن كثير من السلف من التشديد على أنفسهم تشديدا عظيما، هو في الحقيقة يعني لو نظر إليه إنسان وجده لا يطاق يعوم من الناس فقال مثل هذا الفعل من هؤلاء هم أنسوا به وارتاحت نفوسهم إليه حتى إنهم يجدون أنسهم وراحتهم بذلك، فلا يكون مكروها في حقهم بخلاف غيرهم الناس، فإنه لو أدمن شيئا فإنه يضيع حقوقا أخرى. ذكر هذا، وقد يرد عليه حديث عبد الله بن عمر حينما أنكر النبي عليه، وقول عبد الله بن عمر وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول رجل يصلي التراويح مع الإمام ثم يقوم قبل الفجر فيتنفل، هل هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا؟
لا، ما يعارض على الصحيح، لا بأس. إذا صلى مع الإمام حتى وصلى الوتر ثم صلى من آخر الليل فلا بأس، لأن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، يعني صلاتك التي تصليها اجعل آخرها وتر، لا تصلي عقب وترك. لكن إذا فصل بنوم في هذه الحالة صار صلاة أخرى، لكن صلاتك التي موصولة بالوتر لا تجعل بعد الوتر صلاة. أما إذا فصل بنوم فهذه صلاة أخرى غير الصلاة التي صلىها مع الوتر. وجواب آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين جالسا. اختلف العلماء في هاتين الركعتين، رجح أنه جماعة أن المراء أن صلاة هاتين الركعتين للدلالة على جواز الصلاة بعد الوتر، وأن النهي هنا الأمر هنا ليس على الوجوب. وابن القيم رحمه الله جماعة يجعلون هذا مثابة الراتبة للوتر، قال إن هذه راتبة وجابر للصلوات، وقال إن الجوابر ثلاثة أقسام، أعظم الجوابر وهو الرواتب قبلها وبعدها، هو يليه الوتر تجبر براتبة بعدها ركعتين، ويليه سجدتي السهو التي تجبر نقص الصلاة. وبالجملة دلت السنة على جواز مثل هذا كما تقدم. نعم.
قل متى يجب الذهاب إلى المسجد؟ هل إذا ضاق الوقت عن إدراك تكبيرة الإحرام، أو إذا ضاق عليه عن إدراك الركعة الأخيرة بناء على أن إدراك الجماعة بإدراك الركعة؟
لا شك أن المشروع المبادرة إلى الصلاة جماعة، الصلاة جماعة، ونقول إن من أدرك ركعة من الصلاة لا شك أنها أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن كان حاضرا في المسجد فإن الواجب أن يبادر إلى الصلاة ويصلي ولا يصلي غيرها، لكن إن كان غائبا فالسنة أن يبادرها. ولو وإن تأخر، فإذا تأخر مثلا وسمع الإقامة وخرج فلا بأس، وقد ثبت في حديث ابن عمر وحديث صحيح عند أبي داود وغيره قال كنا إذا سمعنا الإقامة خرجنا. لكن هل يجب ذلك؟ الله أعلم. ولا شك أن من كانت هذه عادته فهو مذموم حينما تكون هذه عادته. أما إذا لم تكن هذه عادته وربما أحيانا تأخر عن الصلاة فهذا لا إثم عليه، وإن كان فاته خير كثير. ومن كان عادة يصلي مع الجماعة ثم تأخر عن الجماعة لأمر عرض فإن أجره تام كأنه صلى مع الجماعة. وفي الحديث رواه أبو داود من طريقين، حديث رجل من الأنصار أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا بعضا فصلى معهم كتبت له، يعني كأنما فوجد قد صلوا بعضا وصلى معهم كتب له كأنما صلى، فإن وجدهم قد خرجوا أو تفرقوا كتب له، فكان كذلك هذا لمن توضأ ثم خرج وهذه عادته، يدل على أنه بالأولى أن يكتب له أجر الجماعة وكأنما صلاها تماما إذا أدرك ركعة. أما من كانت عادته التأخر فهذا الفعل لا شك أنه نقص، أما مسألة الجواز من عدم هذا موضوع بحث، الله أعلم. نعم.
قل لو أذن لصلاة المغرب ولم يجد شيئا أبدا هل له الإفطار بالنية؟
نعم، يفطر بالنية. لو أنه مثلا غربت الشمس أو أذن ولم يكن عنده شيء فيفطر بالنية، لأن هذا كما يفطر بالقوة يعني بالنية، فإن كان من عادة المبادرة للفطر فكما أفطر كما أفطر بالفعل. نعم.
يقول نمت ولم أصحى إلا لصلاة الفجر وفات علي السحور، فهل صومي صحيح؟
إيه نعم، الصوم صحيح، هذا بلا خلاف. إذا كان نام ينوي الصوم ثم طلع الفجر هذا فطره صحيح، إنما الخلاف لو أنه بل لو فرض أنه غلبه النوم حتى غربت الشمس، لو إنسان نام قبل الفجر وغلبه النوم حتى غربت الشمس فصومه صحيح، لأنه لو نبه تنبه. إنما الخلاف في من يغمى عليه، الإنسان يغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هذا الجمهور أن صومه لا يصح لأنه لم يفق في جزء من النهار، وشرط الصوم أن يصوم لله، وهذا ما صام في الحقيقة، لأن الله عز وجل يقول ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وإذا كان لم يستفق في جزء من النهار لم يتركه من أجله سبحانه وتعالى. ويدل بالأولى أنه إذا أغمي عليه ثم أفاق في جزء من النهار فصومه صحيح كما قول الجمهور. فإذا كان هذا في المغمي عليه، نام إنسان أغمي عليه قبل الفجر وهو ينوي الصوم ثم استيقظ في بعد طلوع الفجر فصومه صحيح لأنه تحقق فيه النية، فالذي نام من باب أولى، بل لو استمر به نومه كما تقدم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ذكرت حديث في إسناده ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعلمت أن أولا ابن أبي ليلى ضعيف، ثانيا أن الحديث فيه عن رجل مجهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
كلا المقدمتين لا تصح التي ذكرها أخونا السائل. أولا ابن أبي ليلى إمام ثقة ليس بضعيف، الضعيف ابنه محمد بن عبد الرحمن. ابن ليلى أربعة، محمد عبد الرحمن أبي ليلى وعيسى عبد الرحمن ليلى، وفيه أيضا عبد الله بن عيسى، وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وخامس أبو ليلى الأنصاري. أبو ليلى صحابي، وابن عبد الرحمن إمام ثقة من الثاني، توفي سنة 83 في الجماجم، في معركة الجماجم. وابنه محمد بن عبد الرحمن فقيه مشهور، توفي أظن 147 أو قريبا من هذا. وأخوه عيسى ثقة، أخوه عيسى أوثق منه. ولهم آخر عبد الله متأخر لا بأس به. فإذا أطلق ابن أبي ليلى عند الفقهاء فالمراد محمد بن عبد الرحمن، وإذا أطلق ابن أبي ليلى عند المحدثين فهو عبد الرحمن. إذا أطلق في كلامهم. أما المقدمة الأخرى عن رجل من الصحابة، رجل من الصحابة اشتقنوا فيه. نعم،
الصحابة كلهم عجل.
كلهم ثقات، جهاد الصحابي لا تضر بإجماع أهل العلم بإجماعهم، إنما تضر جهالة من تضر جهال غير الصحابي، أما الصحابي جهالته لا تضر، هذا اتفق عليه أهل العلم، إلا قول شاذ في هذا لأن عدالته ثابتة في الكتاب والسنة. نعم.
يقول أيضا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان أحد زوجاته، فما صحة إسناده وهل وارد في الصيام أو غيره؟
والله ما أذكر حاله، أنا ما ذكرته أنا، لكن يغلب عن ظني أنه هو صائم أنه يمص لسانها، وهو من طريق مصدع بيحيى المعرقب وهو ضعيف، رجل قال مصدع أبو يحيى أو مصدع بيحيى المعرقب وهو ضعيف، الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف، ويراجع يغلب على ظني أن في أنه قال وهو صائم، أقول يغلب لكن ما أتأكد، بالجملة الخبر لا يثبت. نعم.
هذا السؤال من الشبكة يقول أحسن الله إليكم هل أأثم عندما لا أصاحب الصالحين؟
لا ما نقول تأثم، لكنك يفوتك خير كثير، لكن إذا كنت لا تصحب الصالحين ولا تصحب الطالحين في هذه الحالة نقول لا إثم عليك. أما يكون قولك تصحب الصالحين وتصحب غيرهم من أهل الشر هذا تآثم، إلا يكون أن تصحبهم بالنصح فهذا مشروع، والبيان والأمر والنهي. أما صحبة الصالحين فإنها مشروعة، ولا شك أن الإنسان لا يمكن يستغني، مع أنك أن تصحب الصالحين كل تصحبهم في الجماعة في المسجد، تصحبهم حينما تلتقي بعض المجالس، لكن ينبغي الإنسان أن يصحب الصحبة الخاصة في مجالس العلم، مجالس الذكر، هذه يشرع الإنسان، إنسان بضرورة، في ضرورة عظيمة لمصاحبة الأخيار. نعم.
هذا أيضا من الشبكة، يقول وهو من الجزائر، يقول جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى لحفظ الحديث النبوي كبلوغ المرام، وما هي أيسر الشروح التي تنصحون بها، وما هي المدة المتوسطة التي ينبغي أن يتم فيها الطالب حفظ البلوغ مع ضبط شرحه، فإذا جاوزها صار متهاونا أو متباطئا، وجزاكم الله خير الجزاء، ابنكم زكريا توناني من الجزائر مع الرجاء الدعاء منكم، بارك الله فيكم.
سأل الله لنا ولك أن يرزقنا وإياك العلم النافع، وإخواننا الحاضرين والسامعين من آخر الإخوان والأخوات العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياه وإياكم الإخلاص والصواب والسداد في أقوالنا وأفعالنا، منه وكرمه، آمين. أما يتعلق بالسنة فلا شك أن السنة العناية بها بالمطالعة والمراجعة، وسئل البخاري رحمه الله أجاب عن هذا رحمه. لما سئل عن أفضل طريقة الحفظ قال لا أعلم أفضل من إدمان المطالعة، يطالع، لا تحقر شيء حينما تطالع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت حديثه مكتوبا مسموعا مر بك في أي شيء، ولو كنت تحفظ الحديث عليك أن تحرص على سماعه، تحرص على قراءته، تكثر، تدمن مطالعة، هذا من أعظم ما يعين على ضبط السنة. أما ما يتعلق وقت الحفظ أو زمن الحفظ هذا يختلف، الناس مختلفون في هذا بحسب استعدادهم ونشاطهم وقوة الحفظ، لكن على طالب العلم أن يأخذ مثلا متن مثل ما ذكر أخونا زكريا، مثل متن البلوغ، نقول يعني تبدأ مثلا بمطالعته مثلا من أوله، تقرأ الأحاديث المتعلقة مثلا بباب المياه، تقرأها تكررها مرار، ولا يلزم أن تكلف نفسك وتكد ذهنك بالحفظ أول، لأن النفس تكل وتمل، فلا تبدأ بالحفظ أول، لا تبدأ به، لأنه كثيرا ممن يحفظ يبدأ بكد نفسه وذهنه ثم بعد ذلك ينقطع، ولهذا المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لكن عليك بأن تكثر تطالع وتكرر مراجعته مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، ثم بعد ذلك تراجعه في شرح يفكك لك كلماته. وأفضل الشروح ومن أحسن الشروح كتاب سبل السلام، كتاب السنة سبل السلام هذا كتاب عظيم، كتاب مبارك، وفق صاحبه رحمه الله، وإن كان مختصر للبدر التمام، لكن فرق بينه وبين البدر التمام حق المغربي، إذا قارنت بينهم مع البدر التمام في فوائد، لكنه حشاه بأشياء قد لا يحتاج إليها. أما الصنعاني رحمه الله فقد اختصره، وصار العادة أن المختصر يعني يقصر عن الأصل، لكن هذا المختصر فاق الأصل بكثير في العناية بالعبارات والعناية بالترجيحات والعناية بالكلام على الأسانيد في كثير من الأحوال، مع أنك غيره من أهل العلم يخطئ ويصيب، لكنه موفق في اختياره وترجيحه، العناية بالسنة، عناية بالأدلة. حينما تقرأ الحديث في البلوغ وتكرره مثلا، تأخذ عدة حديث في باب مثل باب المياه إذا بدأت من أوله، ثم تراجعها في البلوغ، تراجع شرحها مرة مرتين وثلاث مرات، وتعتني بما يذكر من روايات، هذا يكرر عليك المتن أكثر مرة، وهكذا. ثم الكتاب الآخر بعده، ثم لا تلبث أن ترى أن هذه الأحاديث قد انطبعت في ذهنك معناها وإن لم تنطبع حروفها وكلماتها، فإذا رجعتها مرة أخرى ولو لم تقصد الحفظ فإنك تحفظها تلقاء مباشرة مع الاجتهاد والعناية. فكتاب البلوغ من أنفع الكتب، وإن كان هو فيه بعض النقص والقصور من جهة العزو ومن جهة الحكم ومن جهة الوهم في بعض المواضع، هو رحمه الله يتابع المحرر كثيرا وزاد عليه زوائد، لكن المحرر أتقن منه، أتقن منه، والإلمام متقن، وقد يكون الإلمام أتقن منه، ولكن ما لي يعني العناية بالإلمام تماما، لكن المواضع التي اطلعت عليها وجدتها أن عزوها أيضا وعنايته بالألفاظ في المواضع التي اطلعت عليها أتقن من المحرر، رحمه الله، وله عناية بالألفاظ صاحب الإمام. لكن لا شك أن القصور الذي يكون في البلوغ يجبره ما فيه من عناية بالألفاظ مع اختصارها رحمة الله، يعني مع العناية بالأدلة أن يولد الحديث ويولد ما يكون مقابلا له، فيكون هذا لقول وهذا لقول على طريقة أبي داود رحمه الله، يولد الترجمة الحديث ويولد الخبر الذي يكون معارضا له، ويحتاج النظر فيه في الجمع بينهما بالخصوص مع العموم الإطلاق مع التقييد أو ما أشبه ذلك. نعم.
يقول هذا من الشبكة أيضا من أوكرانيا، يقول السلام عليكم، أما بعد فجزاكم الله خيرا على كل جزاكم الله كل الجزاء يا شيخ، ما حكم من يقطع في صلاته؟ ما حكم من يقطع في صلاته كذا
بس؟ إيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان قصده يعني من الذي يقطع الصلاة فلا شك أن هذا حرام، وإن كان يريد القاطع الذي يقطع هذا آثم، وإن كان يريد المقطوع الذي اعترض في صلاته فهذا لا شيء عليه. وبالجملة حال المصلي مع المار أحوال: الحال الأولى يأثمان جميعا، الحال الثانية لا يأثمان جميعا، الحال الثالث يأثم المار دون الممر عليه، الحال الرابع يأثم المصلي الممر عليه دون المار، فيأثمان جميعا إذا كان المصلي في طريق مسلوك ويجد غيره، والمار مر بين يديه ويجد طريق آخر، فهذا آثم بمروره لأنه يجد طريق آخر، وهذا آثم بصلاته صلى في طريق ليس له يصلي فيه. ولا يأثمان جميعا مثل أن يكون المصلي صلى في هذا المكان ولا يجد غيره ولو كان طريقا، والمار لا يجد إلا هذا الطريق، فهذا يأثمان جميعا. ويأثم المار دون المصلي إذا كان المصلي في مكان لا يجد بدا منه، والمار يمكن أن يجد طريقا آخر مر بيده، فيأثم المار دون من مر عليه. وعكسه يأثم المصلي دون المار مثل أن يكون صلى في مكان هو طريق والمار لا يجد إلا هذا الطريق، في هذه الحالة يأثم ما المصلي دون المار. وهذه تفاصيلها وأدلتها معلوم من الأدلة. نعم.
قل أحسن الله عليكم، حديث للصائم دعوة لا ترد، هل لفظة عند فطره ثابتة؟
الله أعلم، هو جاء حين يفطر وجاء حتى يفطر، والحديث ثابت من حيث الجملة، الحديث ثابت من حيث الجملة، وجاء له طرق وشواهد من حديث أبي هريرة، وهو جاء عند أحمد طريق آخر أيضا، فهو لكن هذه اللفظة تحريرها يحتاج إلى نظر، لأن في حين يفطر أو حتى يفطر، منهم من قال إنه يعني حتى يفطر، على هذا يلزم يعني أنه في جميع وقته الصائم، من قال حين يفطر، حين يفطر، وهو يحتاج إلى تحرير ونظر، لكن بالجملة هذه وردت مع حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم. نعم.
قل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك؟
نعم، هذه وردت عند من أذكار الصلاة ومن أذكار النوم، في أذكار الصلاة هذه وردت في الصحيح يعني ربي قني عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك، ورد من أذكار النوم، هذه ورد عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نام وضع يده اليمنى تحت كفه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك، فيذكر يقال في هذين الموضعين. نعم.
قل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فهل هو سنة كقراءة الزلزلة مرتين في الفجر؟
هذا هو الأصل، لأن قاعدة عند أهل العلم أن الأفعال التي تكون التي اشتملت عليها العبادة وتكون داخل العبادة إذا ترددنا هل هو فعل جبلي أو فعل أو هو عبادة، فالأصل أنه فعل عبادة، أنها عبادة وأنه يتشابه، هذه القاعدة، حينما نتردد في فعل جرى في عبادة هل فعله نسيانا أو عمدا، الأصل أنه فعله قصدا وعمدا، والأصل أنه محل اتسابه محل الاتساب والقدوة، إنما هذا فيما إذا كان في الأفعال الجبلية، في الأفعال الجبلية. لكن الشأن هل يقال إن 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 إنه سنة؟ كثير من العلم يرى أن ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ به فإنه يقرأ به، يقرأ به كما ذكروه في كثير من السور التي قرأها عليه الصلاة والسلام، وكما في هذه الواقعة. نعم.
قل جزاك الله خيرا يا شيخ، نحبك في الله. يقول سؤالي: لقد صمت الأيام البيض في هذا الشهر والحمد لله، واتبعتها بيومين وصمت عددا لا بأس به بعد ذلك، فهل هذا جائز، علما بأن لدي عادة صيام الاثنين والخميس؟
حبك الله يا حبتنا في وجعني يا إخواني أخواتي الحاضرين جميعا متحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، مني وكرمه آمين. نقول: من كان له عادة مثل ما تقدم بصوم الاثنين والخميس فليصومه، كذلك من ابتدأ الصيام قبل النصف فليصومه، فيستثنى من النهي عن الصيام قبل النصف حالتان، الحالة الأولى بل ثلاث حالات: الحالة الأولى من ابتدأ الصوم قبل النصف، الحالة الثانية من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس، الحالة الثالثة من وجب عليه صوم، مثل إنسان عليه صوم مثلا واجب من رمضان وتضايق عليه الشهر وهو في آخر الشهر، قال عليه 5 أيام 10 أيام وما عاد بقي إلا 10 أيام، نقول تصوم، يجب عليك أن تصوم القضاء. نعم.
يقول: إذا كنت مسافر فأذن وأنا لم أخرج من المدينة فهل أقصرها في الطريق؟
نعم، هذا هو الصواب، هو قول كثير من العلم خلافا للمذهب الذين قالوا إذا لم يخرج إلا بعد دخول الوقت وجب عليه يصلي الرباعية 4، والأظهر والله أعلم أنه يصليها مقصورة 2، لأن العبرة بالإيقاع، والله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. ولا شك أن أكثر الأسفار، أن أكثر يعني كثير من الأسفار تقع بعد دخول الوقت وقبل الصلاة كثير، ولو كان هذا مما لا يجوز فعله أن يصليها 2 لبين، وهذا يعني من باب التأييد الدليل، وإلا فقوله عليه وقوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض، يدل على هذا، ثم هو الأفضل في حقه، هو الأفضل والأكمل في حقه. نعم.
هذا السؤال من الشبكة من الإمارات، يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، حسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ما حكم حلق اللحية إذا أمر ولي الأمر بذلك، وهل له طاعة في ذلك، وماذا يفعل من أجبر على حلق اللحية وهدد من طرده من عمله إذا لم يحلق، نرجو منكم النصح والإرشاد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول في الإجابة مثل ما ذكر أخونا في جوابه، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يقول عليه الصلاة والسلام الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. لفظ آخر الصحيح: لا طاعة لمخلوق مصرار. في لفظ: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. فالطاعة في المعروف ولا طاعة في المعصية، فمن أمر بحلق لحيته أو نحوها أو شرب الخمر لا يجوز إذا كان بحال اختياره. أما إذا كان يقول أجبر على ذلك، أجبر على ذلك، في هذا سلب الاختيار فلا إثم عليه. أما إذا كان يقول أنه يؤمر بحلق لحيته وإلا فصل عن العمل، نقول في هذه الحالة الحمد لله لم يضيق الله عليك، وعمل لا يكون إلا عن طريق أمر محرم، هذا لا بركة فيه، لا بركة فيه. فإذا تركته لله عز وجل فإنك توفق وتسدد بإذن الله، ومن ترك شيئا اتقاء الله أعطاه أو عوضه الله خيرا منك، كما روى أحمد بإسناد صحيح. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وفي الغالب أن حينما يصلح الإنسان نيته ويستعين بالله فإنه يعان وتلين له القلوب، وخاصة حينما يكون هذا العمل الذي يعمله مباح ولا يتعارض مع فالحته، بل إنه ربما يكون سببا في عانته على ذلك. فأقول إن على من وقع مثل أن يستعين بالله عز وجل. ثم كثير من الناس أيضا يذكر هذه المسائل وفيما في بعض الأعمال التي تكون في بعض الأماكن المحرمة، مثل مؤسسات محرمة وبنوك محرمة، يقول إنه يعمل فيها وهي مصدر رزقه، ولو تركها فإنه لا يتيسر له عمل ولا وظيفة. نقول: متى متى ضاقت. كثير من الناس ممن وقع له مثل هذا وسأل ونصح بترك هذا العمل الذي يكون فيه ربا أو فيه قمار أو فيه معاملات محرمة لأنه في الحق منزوع البركة، حينما تركه ربما يكون في جهة أخرى مرتب لا يبلغ ربع هذا الراتب اللي كان يستلمه مثلا من ذاك البنك، حلت فيه حصل فيه من البركة والخير ما لم يكن له، ما لم يكن يتخيل ويتوقع، لأن تركه لله فعوضه الله شيء خير منه. إنما هذا في الحق امتحان وابتلاء للعبد، والله عز وجل قد يبتلي العبد ببعض الأمور، ينظر هل يصبر، هل يعمل العمل الذي يكون فيه رضا سبحانه وتعالى. وأقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي روي مرفوعا موقوفا، حينما كتبت لمعاوية لما قال اكتب لي بشيء، فكتبت له ذلك أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن أسخط الله برضا سخط الله عليه وأسخط عن الناس. اللفظ الآخر حديث ابن عباس فيه وعاد حامده من الناس ذاما. فأنت حينما تجتهد في أن ترضي الله عز وجل بالتمسك بطاعته وعدم العمل بالمعصية في طاعة الخلق، فيكون سببا أول لرضاه سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بين يديه سبحانه وتعالى يقيمها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فعليك أن تجتهد في أن ترضي الله، وأن يكون نيتك ليس لأمر آخر، لا بس الشأن ما يقوم في القلوب، الشأن بما يقوم في القلوب. فإذا علم الله من العبد الإخلاص والصدق وأنه يريد ذلك لرضا سبحانه وتعالى يسر الله له طرق الخير أينما كان.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز تقديم الكفارة على الصوم لمن لم يستطع الصوم؟
لا بأس أن يقدم الكفارة، فلو أنه أخرج الكفارة كلها في أول الشهر أجزأ على، يعني لا يشترط أن يؤخرها، لأن المقصود هو الكفارة، المقصود هو الكفارة. فإذا أخرجها كلها عن جميع الشهر ولو لم يستكمل الشهر أقول جاز ذلك، ربما يكون هو الأولى والأصلح، خاصة إذا كان في حاجة ناجزة لفقراء ومساكين وقدم لذلك كان هو الأولى والأحسن. عطنا السؤال الأخير.
يقول إذا كان للشخص قضاء لرمضان فأتى رمضان ولم ينهي قضاءه، فما الحكم جزاكم الله خير؟
نقول هذا ينظر، إن كان تركه لعذر تواصل به العذر، سفر تواصل به السفر حتى جاء رمضان، تواصل به المرض حتى حصل رمضان، أو ما أشبه ذلك من الأعذار، هذا لا شيء عليه ولا إثم عليه، فيصوم رمضان. فإذا تم رمضان صام القضاء ولا شيء عليه، وإن كان تركه لغير عذر عامد فهذا لا يجوز على كلام جمهور أهل العلم، ويجب عليه التوبة من هذا الفعل. يجب عليه ثلاثة أمور: التوبة، ويجب عليه القضاء معنى ذلك، ويجب عليه كفارة. يجب عليه كفارة، هذا لا يفتى به ابن عباس وأبو هريرة وكذلك ابن عمر، وحكي عن ثلاثة من الصحابة آخرين وجوب الكفارة نصف صاع عن كل يوم، وذهب آخرون لأنه لا كفارة عليه، وقول الأحناف وقول جمع منها العلم وقول لا دليل عليه، لكن الجمهور أخذوا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد كل خير، آمين. مني وكرم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والدرس مثل ما نبه لنا أخونا الشيخ وليد بعد المغرب الغد إن شاء الله. السلام عليكم.